بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام رضي الله عنه وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب رضي الله عنه إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين هذه الصفة أو هذه الحال من إطلاق هذه الكلمة يا منافق في تأويل تأوله، أي من أطلقت عليه. فقوله في تأويل تأوله يختلف عن إطلاق هذه الكلمة في حق الإنسان عن غضب أو مخاصمة أو سباب أو نحو ذلك، فهنا المقام مقام آخر، المقام مقام آخر أن يطلق هذه الكلمة في حق من رآه متصفا بأهل هذه الصفات أو أهل هذه الألقاب، أهل النفاق، ورأى عليه مثل هذه الصفة فأطلق عليه ذلك لما رآه من عمل نظير عمل المنافقين أو عمل يقوم به المنافقون، فأطلق هذه الكلمة في حق إنسان، قال يا منافق يا منافق. فمثل هذا الأمر يختلف عن سابقه، لأن هنا هذا الإطلاق له سببه له موجبه من حيث صورة العمل الظاهرة التي رآها الإنسان فبنى عليها الحكم. وإن كان من أطلق عليه هذا الحكم ليس حقيقا بهذا الوصف لتأويل تأوله كما سيأتي في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وساق المصنف هنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام، قال: وكلانا فارس. كلانا فارس أي كل منا على فرسه ومعه فرسه، لم يبعثنا ماشين وإنما بعثنا راكبين كل على فرسه. قال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. في بعض الروايات حددت روضة خاخ وهي في الطريق إلى مكة، من المدينة إلى مكة في الطريق، وهي ليست بعيدة من المدينة كثيرا. قال: في روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، معها كتاب من حاطب إلى المشركين. وهذا علم من أعلام النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يخبر بهذا الكتاب الذي مع هذه المرأة ويحدد المكان التي هي فيه. وحاطب قد أعطاها هذا الكتاب خفية، وهي كذلك أيضا بالغت في إخفاء الكتاب كما سيأتي ما يدل على ذلك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن معها كتابا من حاطب إلى المشركين. فانطلق علي رضي الله عنه والزبير بن العوام كما أمرهما بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: انطلقوا إلى روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها، فأتوني بالمرأة أي ومعها الكتاب. فوافيناها أي لقيناها، وجدناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وجدوا المرأة طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، وجدوها على بعير، راكبة بعير متجهة إلى مكة، تحمل خطابا أو كتابا من حاطب إلى المشركين. قال: فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك، أي أعطينا الكتاب الذي معك، الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. جحدت المرأة ونفت أن يكون معها كتاب. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها أي بحثوا في بعيرها، وبحثوا أيضا بحثا ظاهرا في المرأة نفسها، مثل هل في يدها شيء، هل في خفها، في الأشياء الظاهرة، لم يتعمقوا بالبحث كثيرا، فبحثوا في الظاهر وبحثوا أيضا في البعير. قال: بحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى، يعني ما أرى أن معها شيئا، لأنها نفت ومن خلال البحث الأولي لم يجدوا معها شيئا. فقال علي رضي الله عنه: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. مراده بقوله ما كذب أي أن أخباره صادقة، لأنها وحي من الله تبارك وتعالى يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فأخباره صادقة. إذا قال يوجد كذا فالأمر يكون طبقا لما أخبر، لأنه عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه الأمور بوحي من السماء وتأييد من الله تبارك وتعالى. قال: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقسم علي رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده. وهذا قسم منه بالله تبارك وتعالى الذي بيده أنفس العباد ونواصي العباد، وهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما يدل على ذلك القرآن وتدل على ذلك سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لأجردنك، لأجردنك أي من الثياب كاملة، أي تكونين بذلك عريانة تماما، لأجردنك أو لتخرجنه أي الكتاب، إما أن تخرجي الكتاب أو أنني سألجأ إلى تجريدك من الثياب تجريدا كاملا للبحث عن الخطاب. وهو قال ذلك لأنه عليه لأنه رضي الله عنه على جزم تام بوجود الكتاب معها بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلها بين خيارين: إما أن تخرج الكتاب بنفسها أو أن يجردها من ثيابها تماما إلى أن يجد الكتاب. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف. والحجزة هي موضع معقد الإزار، والإزار هو الذي يلف به الجزء الأسفل من البدن من اللباس الذي يكون من قطعتين، إزار ورداء. فالإزار هو الذي يلف به جزء البدن الأسفل، وموضع معقد الإزار أي شد الإزار وربطه في وسط البدن يسمى حجزة. فأهوت بيدها إلى حجزتها أي مدت يدها وأنزلت يدها إلى حجزتها أي إلى هذا الموضع، وعليها إزار صوف فأخرجت أي أخرجت الكتاب، أخرجت الكتاب. فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات بيان ما كتبه حاطب في خطابه للمشركين، ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للتوجه إليهم وأنه يعد جيشه، وذكر معلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الجيش والاستعداد، وبعث بها إلى المشركين إلى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العمل، هذا العمل الذي يقوم به من حيث نصرة المشركين ودلالتهم على أحوال المؤمنين وما يعده المؤمنون لقتالهم، هذا من أعمال أهل النفاق، هذا من أعمال أهل النفاق ومن أعمال أهل الخيانة، أعمال خيانة الله وخيانة رسوله عليه الصلاة والسلام وخيانة أهل الإيمان، هذا من أعمالهم. وعرفنا سابقا أن المؤمن قد يقوم به من شعب النفاق ما لا يكون به منافقا، كما يقوم به من شعب الكفر ما لا يكون به كافرا، كما في قوله: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكما في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقد يقوم في الإنسان شيء من أعمال المنافقين، يقوم به شيء من أعمال المنافقين ولا يكون به منافقا، ولا سيما إذا كان العمل الذي قام به إذا كان العمل الذي قام به ليس كعمل المنافقين في مقصدهم ومرادهم، وإنما لمقصد آخر. فالمنافقون يقومون بمثل هذا العمل خذلانا للإيمان وخذلانا لأهل الدين ومحاربة للمؤمنين إلى غير ذلك من الأغراض، لكن هذا العمل قد يقوم به شخص لا لهذه الأغراض التي يقوم بها المشركون أو المنافقون، وإنما يقوم بها لغرض آخر دون غرض هؤلاء. فيكون صورة العمل، فيكون العمل من حيث الصورة واحدة، ولكن من حيث المقصد مختلف. ولو تأملنا هنا لماذا فعل حاطب هذا العمل الذي لا يفعله إلا أهل النفاق لوجدنا ذلك جليا ظاهرا في جوابه الذي أقره عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام وصدقه فيه. قال فأخرجت فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، أي حاطب بهذا العمل، قام بهذه الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن هذا العمل يعد خيانة، هذا العمل يعد خيانة، أن يكتب للمشركين بأحوال المسلمين الحربية واستعداداتهم ونحو ذلك، فهذا في صورته من أعمال أهل النفاق، ويقوم به أهل النفاق خذلانا لأهل الإيمان وخيانة للمؤمنين وحبا في انتصار المشركين إلى غير ذلك من الأغراض التي تكون في أهل النفاق. قال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. وهذا هو موضع الشاهد من السياق للترجمة، أن يقول يا منافق في تأويل تأوله، لأنه وصفه بهذه الصفة التي هي صفة المنافقين، قال: خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذه الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين هي من أعمال أهل النفاق وأوصافهم. فهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. وهذا فيه قوة عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيرته على الدين وشدته في الحق رضي الله عنه وأرضاه ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة. قال: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، أي عنق حاطب على هذا العمل الذي قام به. وقال: ما حملك، قال: ما حملك، أي على هذا العمل. وهذا السؤال في هذا الموضع له أهميته ومكانته، لأن حاطب رضي الله عنه صحابي جليل وله موقف مشهود وعمل مبرور وجهد مبارك في نصرة الدين، حيث كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في صفوف الصحابة أنصار دين الله في غزوة بدر، فكان من المجاهدين في سبيل الله الساعين في نصرة دين الله عز وجل ومقاتلة المشركين، فوقف موقفا مشهودا مباركا، وكان له أيضا نصيبه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال في حق أهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهو ممن شهد بدرا وله مكانته ومنزلته. وهذا فيه تنبيه إلى أن صاحب الفضل والمكانة عندما يقع منه خطأ أو زلة ينبغي أن ينظر في سببها، ينبغي أن ينظر في سببها والدافع إليها. قال: ما حملك، ما دفعك إلى هذا العمل؟ فلم يؤخذ بحكم مباشر على عمله، بل نظر في الدافع إليه والسبب من ورائه. قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. جاء أيضا في بعض الروايات أن قال: ما فعلت ذلك كفرا بالله أو ارتدادا عن دينه. فليس عنده شك في الدين، وليس عنده كفر بالله، وليس عنده رغبة في نصرة المشركين، وليس عنده خيانة وخذلان للمؤمنين وقصد هزيمة أهل الإيمان، كل ذلك ليس عنده، ليس عنده. قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، أنا على الإيمان، أنا على الإيمان، لم يحصل عندي ارتداد أو كفر أو نفاق أو نحو ذلك، كل ذلك لم يحصل، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله. إذن ما الدافع؟ قال أردت أن يكون لي عند القوم يد، عند القوم يد. وجاء عنه أيضا في بعض الروايات ما يوضح هذا المعنى، لا يحفظ ماله وولده في مكة، وكان غيره ممن هم في المدينة لهم مكانة ولهم قوة ولهم قرابة، يكون منهم عون في الذب عن ماله أو الذب عن ولده، وهو لم يكن له شيء من ذلك، فأراد أن يكون له يد عند المشركين يحفظ بها ماله وولده، فأرسل لهم هذا الخطاب. هذا الذي دفعه، لم يدفعه لهذا الخطاب ردة، ولم يدفعه لهذا الخطاب نفاق، ولم يدفعه لهذا الخطاب كفر بالله تبارك وتعالى، ولم يدفعه لهذا الخطاب رغبة في انتصار المشركين على أهل الإيمان، وهو الصامد في بدر في قتال المشركين، وحظي بمغفرة الله عز وجل مع عموم الصحابة الذين شهدوا بدرا، فلم يكن عنده شيء من ذلك، لا كفر ولا ردة ولا نفاق ولا رغبة في انتصار المشركين على المؤمنين، وإنما أراد أن يكون له يد عندهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين. وهذه خلاصة جميلة، قال هذه أمور التي صدرت من حاطب، كتابة الخطاب وتحريره وذكر حال المسلمين وبعث الخطاب مع هذه المرأة إلى المشركين، قال هذه أمور صدرت عن شهوة، صدرت عن شهوة وعجلة، يعني تسرع في الأمر، لا عن شك في الدين. لم يكن حاطب شاكا في دينه، ولا منافقا ولا كافرا ولا مرتدا، لم يكن في شيء من ذلك، وإنما حصلت عنده شهوة. الشهوة ما هي؟ هي تحديدا أن يكون له يد عند المشركين يحمون بها ولده وماله، ويحفظون بها ولده وماله، أراد هذا الأمر، هذا الذي دفعه. تعجل، ظن أنه إذا أخبرهم بهذا الأمر يحفظون له هذا الموقف، ويكون منهم حماية لولده وماله، فعنده شهوة وعنده عجلة، عنده شهوة وهي حفظ المال والولد، وعنده عجلة تسرع وكتب الخطاب، لم يتريث ولم يشاور ولم يتأنى في الأمر، وإنما تعجل فكتب خطاب، فاجتمعت شهوة وعجلة فوقع في هذه العظيمة، وقع في أمر عظيم. قال وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق يا عمر، قال صدق يا عمر، أي صدق حاطب، صدق أي في قوله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وفي قوله أردت أن يكون لي عندهم يد. إذن ما قد يظن أنه بعث هذا الخطاب لكونه ارتد ورجع عن الدين، أو لكونه رغب في نصرة المشركين، أو غير ذلك من الظنون، كلها انتهت بما ذكره عن نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام صدقه في ذلك، قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا. وهذه شهود بدر فيها علو لمكانته ومنزلته ودليل على فضيلته، ولهذا الذين شهدوا بدرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هم أفضل من الذين جاءوا بعد وشهدوا المعارك الأخرى، وهكذا أيضا في المعارك الأخرى من شهد ما بعدها أفضل منه من شهد المعارك الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موقفه مع الإسلام والمسلمين ونصرة الدين من أول الأمر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فحاطب شهد بدرا ووقف هذا الموقف العظيم، قال أوليس قد شهد بدرا، لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة. ومن الذين يدخلون في هذا الخطاب حاطب رضي الله عنه. ثم وقوع هذا الأمر العظيم منه رضي الله عنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا، قال لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فيه أن من هؤلاء من قد يقع في خطأ أو في كبيرة أو في زلة ولكنه يوفق للتوبة منها والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومآله إلى جنات النعيم تائبا عليه رب العالمين مما ابتلاه به من خطأ أو مخالفة. وهذا الذي كان من حاطب حصل عنده شهوة وهي حفظ ماله وأولاده، وتسرع تعجل لم يتأنى، وهذا أيضا في خطورة العجلة، وأن الواجب على الإنسان أن يتأنى في الأمور ولا يستعجل. فنشأ عن هذه العجلة وعن هذه الشهوة التي تحركت في قلبه هذا الخطأ، ولكنه تاب الله عليه. ومن نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن الله أعلم نبيه فلم يصل الخطاب إليه، وهذا من توفيق الله عز وجل ومنته على حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. الخطاب لم يصل إلى المشركين، شهوة حصلت وتعجل وقع وخطاب كتب لكنه لم يبلغهم ولم يصلهم، وهذا من نعمة الله عليه. أعلم الله نبيه فرجع الخطاب من وسط الطريق، بل من أقل الطريق. قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. وهذا فيه سرعة التسليم عند الصحابة رضي الله عنهم، فعمر كان مغضبا من الموقف ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، يقول دعني أضرب عنقه. ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذرفت عيناه رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم، انتهى عند قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث فيه فوائد عظيمة جدا وجليلة، ومن هذه الفوائد الفائدة التي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجلها، وهي من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، لأن قد يقع الإنسان في صورة عمل المنافقين، وربما قيل في حقه يا منافق لصورة العمل التي كانت منه، ولا يكون منافقا لأن عنده تأويل تأوله فوقع في هذا الخطأ الذي وقع فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من قال لأخيه يا كافر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين خطورة هذه الكلمة يا كافر، أن يقول المسلم لأخيه يا كافر، فهذه كلمة خطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن يدفع إلى هذه الكلمة في موقف أو في بعض المواقف، وأن لا يستعجل بإطلاق هذه الكلمة، لأن إطلاقها جد خطير كما سيأتي بيان ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ساقه المصنف. فهي كلمة خطيرة جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يستعجل بإطلاق هذه الكلمة يا كافر، وأيضا ما يؤدي معناها ويكون نظيرها من الكلمات، مثلا يقول لأخي يا زنديق أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا ملحد أو نحو ذلك من الكلمات. فهذه كلمات خطيرة جدا، ولا يجوز للمسلم أن يتسرع في إطلاق هذه الكلمة، بل الواجب أن يستأني ويتريث ويتأمل في الأمر. وإطلاق هذه الكلمة على المعين لابد فيه من شروط وانتفاء موانع، ولا بد فيه من معرفة ودراية بهذا الأمر. وإلا لو كانت هذه الكلمة بأيدي العوام وبأيدي عموم الناس يطلقونها على من شاء لأصبح حال الناس في ضياع، لأصبح حال الناس في ضياع، لأن العامي ومن لا علم عنده ومن لا فقه عنده قد يتسرع عند أدنى الدون وأقل شيء فيطلق هذه الكلمة. فأراد المصنف رحمه الله بعقب هذه الترجمة أن يبين خطورة هذه الكلمة، وأن الواجب على المسلم ألا يتسرع في إطلاقها. وأورد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. أحدهما أي من أطلق الكلمة أو من أطلقت عليه، فقد باء بها أحدهما. فإذا قال هذه الكلمة، إن كان من أطلقت عليه هذه الكلمة أهلا لها فهو كذلك، وإن لم يكن أهلا لها ارتدت على من أطلقها وحارت عليه، ارتدت على من أطلقها وحارت عليه. وهذا يبين لنا خطورة هذا الإطلاق. ومثله أيضا اللعن، عندما يلعن الإنسان معينا إن كان أهلا لهذا اللعن وإلا رجعت لعنته عليه. فهذه أمور خطيرة وخطيرة جدا، ومع ذلك بعض الناس يستهينون بها ويتسرعون بإطلاقها عند أدنى شيء. نعم.
قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر.
ثم أورد هذا الحديث رحمه الله، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال فقد باء بالذي قال له بالكفر. وهو بمعنى الحديث المتقدم، أي أن من أطلق هذه الكلمة على أخيه فقال في حقه كافر أو يا كافر أو نحو ذلك، إن كان كما قال فهو كذلك، أي يكون هذا اللقب وصفا له كما أطلق عليه، وإن لم يكن كذلك ارتدت أو رجعت على من أطلق هذه الكلمة ومن قال هذه الكلمة. فهذا يدلنا على الخطورة البالغة والشناعة العظيمة والقبح الشديد لإطلاق هذه الكلمة في حق مسلم، في حق مسلم ثم يتسرع الإنسان ويلقي هذه الكلمة. ولنتأمل هنا ما جاء في هذه الرواية والروايات التي أيضا سبق أن مرت معنا في هذا الباب في أبواب مضت. قال: إلا ارتدت عليه أو إلا حارت عليه ونحو هذه الألفاظ. ولا أعلم أناسا، لا أعلم أناسا هم حقيقون بهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل من والعياذ بالله يطلقون كلمة الكفر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان وعدول الصحابة رضي الله عنهم، أهل المكانة العلية والمواقف المشهودة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بجنات النعيم وبالفوز الكريم وبالمكانة العلية والمنزلة الرفيعة والدرجة السنية بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبشهادة رب العالمين جل وعلا، بل إن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بهذه الشهادة في التوراة والإنجيل قبل أن ينزل القرآن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه تزكية وثناء عاطر على الصحابة الكرام وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين في التوراة قبل أن يمشي الصحابة ويدرجوا على الأرض، أثنى عليهم رب العالمين في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يمشوا على الأرض، وأثنى عليهم في القرآن ثناء عاطرا وعظيما في آيات كثيرة، منها سورة الفتح التي فيها هذه الآية، كثير من آياتها في الثناء على الصحابة، في الثناء على الصحابة. فمن كان يطلق والعياذ بالله كلمة الكفر على الصحابة ويقول أن الصحابة مثلا مرتدين أو أن أبا بكر مرتد وأنه كافر إلى غير ذلك، لا نعلم أناسا أحق بهذا الارتداد وأن هذه الكلمة تحور عليه وترجع إليه مثل هؤلاء، لأن هؤلاء بشهادة القرآن وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وبشهادة الأمة أمة الإسلام هذه مكانتهم وهذه منزلتهم، نشهد أنهم في الجنة، نشهد أن أبا بكر في الجنة، ونشهد أن عمر في الجنة، ونشهد أن عثمان في الجنة، ونشهد أن علي في الجنة، ونشهد أن الحسين والحسن في الجنة وفاطمة في الجنة، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا كله يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يجب عليه أن ينتبه وأن يتبين هذا الأمر وأن يعرف مكانة أهل الفضل وأن لا يتسرع في مثل هذه الألقاب. وإذا كان ابتلي بمذهب أو بعقيدة تسوغ هذا الأمر فليطرح الباطل وليقبل على الحق الذي في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحق أحق أن يتبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شماتة الأعداء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعوذ بالله من شماتة الأعداء. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر، وهو أهمية التعود بالله تبارك وتعالى من شماتة الأعداء، أهمية التعود بالله من شماتة الأعداء، لأن العدو يكيد للمسلم أعظم كيد ويتربص به الدوائر، وفي الوقت نفسه يفرح بكل بلاء أو مصيبة أو نازلة تحل بالمسلمين وتصيبهم وتدهاهم، فيشمت بهم إذا رأى فيهم مصيبة نزلت أو بلاء حل أو نحو ذلك، ويفرح بكل أمر من هذا القبيل. ولهذا من الدعوات العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها أهل الإسلام التعوذ بالله تبارك وتعالى من شماتة الأعداء، من شماتة الأعداء أي من أن يشمت به أعداؤه، من أن يشمت به أعداؤه، وأعداؤهم أعداء دينه، أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام وأعداء المؤمنين. وشماتتهم تكون بكل أمر فيها خذلان للمؤمنين أو هزيمة أو تفرق للمؤمنين أو شتات لأمرهم أو حصول بلاء لهم أو غير ذلك من الأمور التي يفرح أعداء الدين بوجودها في أهل الإسلام. ولهذا كان من الدعوات المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المسلم أن يتعوذ بالله جل وعلا من شماتة الأعداء، من أن يشمت به عدوه، والتعوذ هو الالتجاء إلى الله، التعوذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه وتعالى لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو الحافظ وهو الواقي وهو الكافي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء، وأيضا جاء في بعض الروايات من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء، أربعة أمور كان يتعوذ منها صلوات الله وسلامه عليه. قال كان يتعوذ من سوء القضاء، من سوء القضاء، والمراد بالقضاء أي المقضي، القضاء أي المقضي، أما القضاء الذي هو حكم الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى، فالسوء ليس إلى الله والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولكن السوء والشر يكون في المقضي الذي هو مخلوقه المنفصل، ليس في القضاء الذي هو الأمر. والقضاء هذه الكلمة أو هذا المصدر يطلق ويراد به المقضي، ويطلق ويراد به القضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. والسوء هنا يلحق المقضي الذي هو أثر القضاء الذي هو حكم الله عز وجل، قال سوء القضاء، والمراد أي ما يسوءني من الأمور التي تقضى وتقدر وتكون وتقع، فيتعوذ بالله عز وجل من الأمر الذي يسوءه حصوله له. وهذا من جوامع الدعاء، من جوامع الدعاء، تعوذ الإنسان من سوء القضاء هذا من جوامع الدعاء، يجمع للمسلم كل خير ويجمع للمسلم السلامة من كل شر وكل ضر. قال أعوذ بالله، كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والمراد أي من أعوذ بك من أن يشمت بي عدوي، من أن يشمت بي عدوي، وهذا يتضمن معنى طلب حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، حفظه في دينه وماله وصحته وعافيته إلى غير ذلك، لأن بقاءه على الحفظ في هذه الأشياء لا يكون للعدو مجال للشماتة، فهذا يتضمن معنى الحفظ، حفظ العبد في دينه وماله وعافيته إلى غير ذلك. قال وشماتة الأعداء ودرك الشقاء، درك الشقاء هذا فيه التعوذ بالله عز وجل من أن يدرك العبد الشقاء، وجهد البلاء أي شدة البلاء، وما يصيب الإنسان بسبب البلاء من جهد وشدة وضنك ومشقة، فهذه تعوذات أربع كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها في هذه الدعوة العظيمة. والشاهد منها للترجمة هو تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من شماتة الأعداء. أجد هنا لمحة قد تكون صوابا وقد لا تكون، لكن مناسبة هذا التعوذ في تمام تراجم عديدة في التحذير من الشباب والتحذير من رمي المسلم بالنفاق أو رمي بالكفر أو يطلق المسلم على أخيه كافر إلى غير ذلك، هذه أمور إذا دبت بين المسلمين وكثرت فيهم وفشت وأصبح بينهم الشباب وبينهم إطلاق هذا اللقب، كل يطلقه على الآخر يا كافر يا منافق إلى آخره، هذا أمر ماذا يكون به؟ ماذا يكون به؟ شماتة العدو، يشمت به عدوهم، لأن أصبح المسلمون بأسهم بينهم، يتشاتمون ويتسابقون، وبعضهم يكفر بعض وبعضهم يتهم بعض بالنفاق ومنشغلين ببعض، لا ليس دأبهم وحالهم النصيحة والرفق والرحمة والتعاون إلى آخره، وإنما الذي بينهم مثل هذه الأمور، فهذا مما يشمت به الأعداء. فكأن هذه والله أعلم لمحة إلى التعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، الذي مما يشمت به الأعداء وحصول مثل هذه الأمور أو المعاني بين المسلمين، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشرف في المال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر في باب الآداب، آداب الشريعة، فعقد هذه الترجمة وتراجم بعدها تتعلق بالمال وحفظه وعناية العناية به وعدم تبذيره وتضييعه وصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني التي ستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في أبواب عديدة. بدأها بهذا الباب، باب السرف في المال، والسرف في المال أي الإسراف في المال بتبذيره وتضييعه والبذخ فيه وصرفه بشكل فيها إسراف في الإنفاق وتضييع للمال. قال: باب السرف في المال، والمراد التحذير من ذلك والنهي عنه. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. وهذا فيه إثبات هاتين الصفتين الفعليتين لله تبارك وتعالى، الرضا والسخط، الرضا والسخط، وهما ثابتتان في القرآن كما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أهل السنة في هذا الباب، باب الصفات، معروف وقاعدتهم فيه واضحة، ألا وهي أنهم يمرون صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت، ويؤمنون بها كما وردت، ويثبتونها لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لكم، إن الله سخط لكم، فنحن نعتقد ونؤمن بأن الله يرضى ويسخط جل وعلا كما أخبر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا نقول الرضا هو الإنعام أو إرادة الإنعام أو الرضا هو الثواب، هذه كلها تأويلات باطلة. الرضا صفة لله، يرضى سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله وكماله، وأيضا يسخط. ولا نقول السخط هو العقوبة أو إرادة العقوبة أو نحو ذلك من التأويلات التي بلي بها أهل الأهواء، بل نقول يسخط كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها كما جاءت ونثبتها كما وردت، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه ونثبتها كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا آمن العبد في ضوء هذه الأدلة بأن الله يرضى وأنه يسخط جل وعلا، فإنه يجب عليه أن يعرف الأمور التي ينال بها رضا الله فيفعلها، وأن يعرف الأمور التي ينال بها سخط الله جل وعلا فيجتنبها. وهذه العبودية التي تتعلق بالإيمان بهاتين الصفتين، إذا آمنت بأن الله يرضى فابحث عن الأعمال التي تنال بها رضا الله واجتهد في القيام بها، وإذا علمت أن الله عز وجل يسخط فاجتهد أيضا في معرفة الأعمال التي تسخط الله لتحذرها ولتجتنبها ولتبتعد عنها. وهذا يبين لنا ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياة العبد، وأن أعظم أمر يصحح سلوك العبد ويصحح مساره وعمله هو معرفته بالله وبأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى معرفة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، به صلاح العبد وقوام أمره وزكاء سلوكه وطيب حاله وبلوغه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. والمعنى الذي أشير إليه لعلك تلمحه واضحا في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم، أي وأنتم تبحثون عن رضا الله فاجتهدوا في هذه الأعمال، يسخط لكم ثلاثا وأنتم تخشون من سخط الله فاحذروا من هذه الأعمال. وهذا أيضا في الوقت نفسه ينبهك إلى الخطورة البالغة التي يجنيها أهل التأويل على أنفسهم وعلى من يركن إلى تأويلها، لأن تأويل المتأولين في حقيقة أمره قطع لطريق الناس عن تحقيق العبودية وتحقيق السلوكيات العظيمة الفاضلة التي تجنى وتستفاد من أمثال هذه الأحاديث. فإذا تشاغل المعطل بالتأويل قطع الطريق على من يركن إليه لنيل الثمرة، لأن المعطل عندما يأتي إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ثم يقف ويقول الرضا لا يليق بالله مثلا، أو يقول السخط لا يليق بالله، الرضا المراد به كذا والسخط المراد، ويدخل في التأويلات. هذه التأويلات في الحقيقة كما ذكر ذلك وقرره غير واحد من العلم منهم ابن القيم رحمه الله، هذا في الحقيقة قطع طريق. عندما يشغل الناس بهذه التأويلات الباطلة يقطع طريقهم عن تحقيق العبودية التي يثمرها فهم هذا الحديث. وهذا له نظائر، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم، هنا ثمرة وهي العبودية التي تنشأ عن إيمانك بالرؤية، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذه الثمرة يقطع عنها المتأول بتأويله عندما يقول الرؤية في ثبوتها إشكال، ولو أثبتنا الرؤية للزم كذا، وإذا ويدخل في تأويلات باطلة يقطع الناس أو يقطع من يركن إلى تأويله عن العبوديات التي تثمرها أو يثمرها الإيمان بهذه الصفة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني؟ من يستغفرني؟ من يدعوني؟ إذا جاء المعطل وشغل الناس بالتأويلات، ينزل لا يليق به النزول، يلزم من النزول كذا إلى آخره مما يوجد في كتب أهل التأويل الباطل، فإنه بذلك يقطع الناس عن الثمرة. ولهذا يجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن ذلك كله، وأن يبتعد عن ذلك كله، وأن يقبل على الصفات مؤمنا بها مثبتا لها كما جاءت وكما وردت، وأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية التي يثمرها إيمان العبد بالصفة. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، آمنا بأن ربنا جل وعلا يرضى، وآمنا بأن ربنا جل وعلا يسخط كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي يرضيه؟ ما الذي يسخطه؟ نبحث عنه حتى نفعل الذي يرضيه وننال به رضاه، وحتى نحذر أيضا الذي يسخطه ونجتنبه. فيأتي لنا تمام الحديث يقول: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم ما ينال به رضا الله. وإن لم يوجد هذا الأمر الذي هو أساس الدين وقاعدته لا مطمع للإنسان في نيل رضا الله عز وجل، مهما قدم من الأعمال ومهما قام به من الخصال ومهما وجد فيه من الآداب والأخلاق، إن لم يوجد فيه هذا الأساس العظيم والأصل المتين لا ينال رضا الله عز وجل. فقوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا أمر ينال به رضا الله، وفي الوقت نفسه هو أساس لنيل رضا الله عز وجل في الأعمال التي يقوم بها العبد. أرأيتم لو أن شخصا قام بأعمال صالحة كثيرة من نفقات أو صدقات أو مبرات أو غير ذلك، لكن لا يوجد عنده هذا الأساس أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، عنده الشرك بالله، أتقبل منه تلك الأعمال ولو كانت مثل الجبال وعدد الرمال؟ لا تقبل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي الأنبياء. فالشرك محبط للأعمال مهما كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا وجد الشرك أو وجد الكفر بطلت الأعمال أيا كانت ومهما كانت. فإذا التوحيد الذي هو عبادة الله عز وجل والبعد عن الشرك هو أعظم ما ينال به رضا الله، هذا أمر، وأيضا هو أساس لنيل رضا الله سبحانه وتعالى في كل عمل، لأن الأعمال كلها، الأعمال الصالحة كلها إن لم تكن قائمة على هذا الأساس لا يقبلها الله عز وجل من العامل ولا يرضى عن العامل، لا يرضى عن العامل، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في أمر الشفاعة يوم القيامة قال: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويرضى أي يرضى الله عز وجل عمن يشفع له. لا يكفي شفاعة الشافع، بل لا بد من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا يا إخوان في موضوع الشفاعة، ولهذا ينبغي أن يعلم في موضوع الشفاعة أن ثمة فصولا ثلاثة لا تنال الشفاعة إلا بها. الأول إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه مسلم في صحيح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يشرك بالله شيئا أيا كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، من أشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن له مطمع في نيل شفاعة الشافعين ولا نيل رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأساس نيل الرضا وحصول السعادة في الدنيا والآخرة وجود التوحيد والسلامة من الشرك، وجود التوحيد والسلامة من الشرك. فهذا أصل الأصول وأساس الدين وقاعدته المتينة التي لا صلاح للعباد ولا فلاح لهم في الدنيا والآخرة إلا بهذا الأمر. ولهذا بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في باب نيل رضا الله سبحانه وتعالى، بدأ بهذه القاعدة العظيمة، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقوله هنا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، وهي قائمة على الركنين، ولا توحيد إلا بهذين الركنين النفي والإثبات اللذين اشتملت عليهما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النفي في أولها والإثبات في آخرها. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، ذلا وخضوعا وانكسارا وطمعا ورغبا. فقائل لا إله إلا الله لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصلي إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة حق لله لا تصرف لغيره تبارك وتعالى. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه فيه تنبيه إلى ضرورة معرفة العبادة ما هي، حتى نصرفها لله عز وجل ولا نصرف شيئا منها لغيره. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله ولا تشرك به شيئا فيه تنبيه على ضرورة معرفة الشرك حتى يحذر منه الإنسان. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة قالوا نادمين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره، يعدلون به غيره. فالشرك هو عدل غير الله بالله وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فقوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فيه التنبيه إلى أن التوحيد هو أساس نيل رضا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بقية الخصال، وللحديث غدا إن شاء الله صلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.